بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا سيدي.
أحسن الله عليكم.
أمين يا رب.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: قال العلماء: الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها كما تقدم نحوه في ساعة الجمعة. وهذه الحكمة مضطردة عند من يقول إنها في جميع السنة وفي جميع رمضان أو في جميع العشر الأخير أو في أوتاره خاصة، إلا أن الأول ثم الثاني أليق به. واختلفوا هل لها علامة تظهر لمن وفقت له أم لا. فقيل يرى كل شيء ساجدا، وقيل يرى الأنوار في كل مكان ساطعة حتى في المواضع المظلمة، وقيل يسمع سلاما أو خطابا من الملائكة، وقيل علامتها استجابة دعاء من وفقت له. واختار الطبري أن جميع ذلك غير لازم، وأنه لا يشترط لحصولها رؤية شيء ولا سماعه. واختلفوا أيضا هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له أنه قامها وإن لم يظهر له شيء، أو يتوقف ذلك على كشفها له. وإلى الأول ذهب الطبري والمهلب وابن العربي وجماعة، وإلى الثاني ذهب الأكثر، ويدل له ما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: من يقم ليلة القدر فيوافقها. وفي حديث عبادة عند أحمد: من قامها إيمانا واحتسابا ثم وفقت له. قال النووي: معنى يوافقها أي يعلم أنها ليلة القدر فيوافقها. ويحتمل أن يكون المراد يوافقها في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك. وفي حديث زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: من يقم الحول يصب ليلة القدر، وهو محتمل للقولين أيضا. وقال النووي أيضا في حديث من قام رمضان وفي حديث من قام ليلة القدر: معناه من قامه ولو لم يوافق ليلة القدر حصل له ذلك، ومن قام ليلة القدر فوافقها حصل له، وهو جار على ما اختاره من تفسير الموافقة بالعلم بها، وهو الذي يترجح في نظري. ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يعلم بها ولو لم توفق له، وإنما الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به. وفرعوا على القول باشتراط العلم بها أنه يختص بها شخص دون شخص، فيكشف لواحد ولا يكشف لآخر ولو كان معا في بيت واحد. وقال الطبري في إخفاء ليلة القدر: دليل على كذب من زعم أنه يظهر في تلك الليلة للعيون ما لا يظهر في سائر السنة، إذ لو كان ذلك حقا لم يخف على كل من قام ليالي السنة فضلا عن ليالي رمضان. وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأنه لا ينبغي إطلاق القول بالتكذيب لذلك، بل يجوز أن يكون ذلك على سبيل الكرامة لمن شاء الله من عباده، فيختص بها قوم دون قوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحصر العلامة ولم ينفي الكرامة، وقد كانت العلامة في السنة التي حكاها أبو سعيد نزول المطر، ونحن نرى كثيرا من السنين ينقضي رمضان دون مطر، مع اعتقادنا أنه لا يخلو رمضان من ليلة القدر. قال: ومع ذلك فلا نعتقد أن ليلة القدر لا ينالها إلا من رأى الخوارق، بل فضل الله واسع، ورب قائم تلك الليلة لم يحصل منها إلا على العبادة من غير رؤية خارق، وآخر رأى الخارق من غير عبادة، والذي حصل على العبادة أفضل. والعبرة إنما هي بالاستقامة، فإنها تستحيل أن تكون إلا كرامة، بخلاف الخارق فقد يقع كرامة وقد يقع فتنة، والله أعلم. وفي هذه الأحاديث رد لقول أبي الحسن الحولي المغربي أنه اعتبر ليلة القدر فلم تفته طول عمره، وأنها تكون دائما ليلة الأحد، فإن كان أول الشهر ليلة الأحد كانت ليلة 29 وهلم جرا، ولزم من ذلك أن تكون في ليلتين من العشر الوسطي لضرورة أن أوتار العشر خمسة. وعارضه بعض من تأخر عنه فقال إنها تكون دائما ليلة الجمعة، وذكر نحو قول أبي الحسن، وكلاهما لا أصل له، بل هو مخالف لإجماع الصحابة في عهد عمر كما تقدم، وهذا كاف في الرد، وبالله التوفيق. تنبيه، وقعت هنا في نسخة الصغاني زيادة سأذكرها في آخر الباب الذي يلي هذا بعد باب آخر إن شاء الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاح الناس. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت ليخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قوله: باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاح الناس، أي بسبب تلاح الناس. وقيد الرفع بمعرفة إشارة إلى أنها لم ترفع أصلا ورأسا. قال الزين بن المنير: يستفاد هذا التقييد من قوله التمسوها بعد إخباره بأنها رفعت، ومن كون أن وقوع التلاحي في تلك الليلة لا يستلزم وقوعه فيما بعد ذلك، ومن قوله فعسى أن يكون خيرا، فإن وجه الخيرية من جهة أن خفاءها يستدعي قيام كل الشهر أو العشر بخلاف ما لو بقيت معرفة تعيينها. قوله: عن أنس عن عبادة بن الصامت كذا رواه أكثر أصحاب حميد عن أنس، وروى مالك فقال عن حميد عن أنس قال: خرج علينا، ولم يقل عن عبادة. قال ابن عبد البر: والصواب إثبات عبادة، وأن الحديث في من مسنده. قوله: فتلاحى بالمهملة، أي وقعت بينهما ملاحاة، وهي المخاصمة والمنازعة والمشاتمة، والاسم اللحاء بالكسر والمد. وفي رواية أبي نضرة عن أبي سعيد عند مسلم: فجاء رجلان يختصمان معهما الشيطان، ونحوه في حديث القلتان عند ابن إسحاق، وزاد أنه لقيهما عند سدة المسجد فحجز بينهما. فاتفقت هذه الأحاديث على سبب النسيان. وروى مسلم أيضا من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها. وهذا سبب آخر، فإما أن يحمل على التعدد بأن تكون الرؤيا في حديث أبي هريرة مناما فيكون سبب النسيان الإيقاظ، وأن تكون الرؤية في حديث غيره في اليقظة فيكون سبب النسيان ما ذكر من المخاصمة، أو يحمل على اتحاد القصة ويكون النسيان وقع مرتين عن سببين. واحتمل أن يكون المعنى: أيقظني بعض أهلي فسمعت تلاحي الرجلين فقمت لأحجز بينهما فنسيتها للاشتغال بهما. وقد روى عبد الرزاق من مرسل سعيد بن المسيب أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بليلة القدر؟ قالوا: بلى. فسكت ساعة ثم قال: لقد قلت لكم وأنا أعلمها ثم أنسيتها. فلم يذكر سبب النسيان، وهو مما يقوي الحمل على التعدد. قوله: رجلان، قيل هما عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك، ذكره ابن دحية ولم يذكر له مستندا. قوله: ليخبركم بليلة القدر، أي بتعيين ليلة القدر. قوله: فرفعت، أي من قلبي، فنسيت تعيينها للاشتغال بالمتخاصمين. وقيل المعنى: فرفعت بركتها في تلك السنة. وقيل: التاء في رفعت للملائكة لا لليلة. وقال الطيبي: قال بعضهم: رفعت أي معرفتها، والحامل له على ذلك أن رفعها مسبوق بوقوعها، فإذا وقعت لم يكن لرفعها معنى. قال: ويمكن أن يقال المراد برفعها أنها شرعت أن تقع، فلما تخاصما رفعت بعد، فنزل الشروع منزلة الوقوع. وإذا تقرر أن الذي ارتفع علم تعيينها تلك السنة، فهل أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بتعيينها؟ فيه احتمال. وقد تقدم قول ابن عيينة في أول الكلام على ليلة القدر أنه أعلم. وروى محمد بن نصر من طريق واهب المغافري أنه سأل زينب بنت أمي
وتعلمني
سلمة
المغافرين.
المعافري. نعم نعم وروى محمد بن نصر من طريق واهب المعافري أنه سأل زينب بنت أم سلمة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ليلة القدر؟ فقالت: لا، لو علمها لما أقام الناس غيرها. انتهى. وهذا قالته احتمالا وليس بلازم، لاحتمال أن يكون التعبد وقع بذلك أيضا، فيحصل الاجتهاد في جميع العشر كما تقدم. واستنبط السبكي الكبير في الحلبيات من هذه القصة استحباب كتمان ليلة القدر لمن رآها. قال: ووجه الدلالة أن الله قدر لنبيه أنه لم يخبر بها، والخير كله فيما قدر له، فيستحب اتباعه في ذلك. وذكر في شرح المنهاج ذلك عن الحاوي قال: والحكمة فيه أنها كرامة، والكرامة ينبغي كتمانها بلا خلاف بين أهل الطريق من جهة رؤية النفس فلا يأمن السلب، ومن جهة أنه لا يأمن الرياء، ومن جهة الأدب فلا يتشاغل عن الشكر لله بالنظر إليها وذكرها للناس، ومن جهة أنه لا يأمن الحسد فيوقع غيره في المحذور. ويستأنس له بقول يعقوب عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، الآية. قوله: فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، يحتمل أن يريد بالتاسعة تاسع ليلة من العشر الأخير فتكون ليلة 29، ويحتمل أن يريد بها تاسع ليلة تبقى من الشهر فتكون ليلة 1 أو 2 بحسب تمام الشهر
إحدى
ونقصانه.
أو اثنتين،
1 أو 2 أو 2، نعم أحسن الله لك، فتكون ليلة 1 أو 2 بحسب تمام الشهر ونقصانه. ويرجح الأول قوله في رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد الماضية في كتاب الإيمان بلفظ التمسوها في 29 و7 و5، أي في 29 و27 و25، وفي رواية لأحمد في 9 تبقى، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزاره وأحيا ليله وأيقظ أهله. قوله: باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، وفي رواية المستملي في رمضان قوله عن أبي يعفور بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم الفاء، ولأحمد عن سفيان عن أبي عبيد بن نستاص وهو أبو يعفور المذكور، واسمه عبد الرحمن، وهو كوفي تابعي صغير، ولهم أبو يعفور ولهم أبو
أنا
يعفور
كوفي
آخر.
وهو أبو يعفور.
نعم، ما هو فيه هو أبو يعفور المذكور واسمه عبد الرحمن،
يقول
وهو
ولهم
كوفي
أبو
تابعي صغير.
يعفور آخر، كان يقصد بكلمة ولهم يعني للرجال أو للمتكلمين في الرجال.
نعم، أحسن الله إليك.
نعم.
ولهم أبو يعفور آخر تابعي كبير اسمه وقدان. قوله: إذا دخل العشر، أي الأخير، وصرح به في حديث علي عند ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق عاصم بن ضمرة عنه. قوله: شد مئزرة، أي اعتزل النساء، وبذلك جزم عبد الرزاق عن الثوري، واستشهد بقول الشاعر: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهاري. وذكر ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش نحوه. وقال الخطابي: يحتمل أن يريد به الجد في العبادة، كما يقال: شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت له. ويحتمل أن يراد التشمير والاعتزال معا، ويحتمل أن يراد الحقيقة والمجاز. يقول طويل النجاد لطويل القامة، وهو طويل النجاد حقيقة، فيكون المراد شد مئزره حقيقة فلم يحله واعتزل النساء وشمر للعبادة. قلت: وقد وقع في رواية عاصم بن ضمرة المذكورة شد مئزره واعتزل النساء، فعطفه بالواو فيتقوى الاحتمال الأول. قوله: وأحيا ليله، أي سهره، فأحياه بالطاعة وأحيا نفسه بسهره فيه، لأن النوم أخو الموت، وأضافه إلى الليل اتساعا، لأن القائم إذا حي باليقظة أحيا ليله بحياته، وهو نحو قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تناموا فتكونوا كالأموات، فتكون بيوتكم كالقبور. قوله: وأيقظ أهله، أي للصلاة. وروى الترمذي ومحمد بن نصر من حديث زينب بنت أم سلمة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان 10 أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. قال القرطبي: ذهب بعضهم إلى أن اعتزاله النساء كان بالاعتكاف، وفيه نظر لقوله فيه وأيقظ أهله، فإنه يشعر بأنه كان معهم في البيت، فلو كان معتكفا لكان في المسجد ولم يكن معه أحد، وفيه نظر، فقد تقدم حديث اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، وعلى تقدير أنه لم يعتكف أحد منهن، فيحتمل أن يوقظهن من موضعه، أو أن يوقظهن عندما يدخل البيت لحاجته. تنبيه: وقع في نسخة الصغاني قبل هذا الباب في آخر باب تحري ليلة القدر ما نصه. قال أبو عبد الله قال أبو نعيم: كان هبيرة مع المختار يجهز على القتلى. قال أبو عبد الله: فلم أخرج حديث هبيرة عن علي لهذا. فلم أخرج.
تمشيها يعني، تمشي
نعم
هذا وهذا.
آه نعم فلم أخرج حديث هبيرة عن علي لهذا، ولم أخرج حديث الحسن بن عبيد الله لأن عامة حديثه مضطرب انتهى. وأراد بحديث هبيرة ما أخرجه أحمد والترمذي من طريق أبي إسحاق السبيعي عن هبيرة بن مريم، وهو بفتح الياء المثناة من تحت بوزن
يبقى
عظيم.
يريم.
مريم
يريم
صحيح؟
عظيم. نعم
نعم أحسن الله إليكم. مريم
يريم.
يريم نعم
بياء في اوله.
نعم عن هبيرة بن يريم وهو بفتح الياء المثنات من تحت بوزن عظيم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأخير من رمضان. وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى من طرق متعددة عن أبي إسحاق. وقال الترمذي حسن صحيح. وأراد بحديث الحسن بن عبيد الله ما أخرجه مسلم والترمذي أيضا والنسائي وابن ماجه من رواية عبد الواحد بن زياد عنه عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. قال الترمذي بعد تخريجه حسن غريب. وأما قول أبي نعيم في هبيرة فمعناه أنه كان ممن أعان المختار، وهو ابن ابي عبيد الثقفي لما غلب على الكوفه في خلافه عبد الله بن الزبير، ودعا الى الطلب بدم الحسين بن علي فاطاعه اهل الكوفه ممن كان يوالي اهل البيت، فقتل المختار في الحرب فقتل
وقتل
فقتل نعم نعم فقتل المختار في الحرب وغيرها ممن اتهم بقتل الحسين خلائق كثيره. وكان من وثق هبيره لم يؤثر ذلك فيه عنده قدحا لانه كان متاولا، ولذلك صحح الترمذي حديثه. وممن وثق هبيرة ومعنى قوله يجهز
لم يتم الكلام.
نعم
كان والله أعلم كان سيذكر أناسا آخرين خلاف الترمذي.
ومعنى قوله يجهز وهو بضم أوله وجيم وزاي يكمل القتل. وأما
أيه
الحسن بن عبيد الله
يجيز ويجيز ويجهز كلاهما صحيح.
نعم
نعم.
وأما الحسن بن عبيد الله فهو كوفي نخعي قدم يحيى القطان عليه الحسن بن عمرو. وقال ابن معين ثقة صالح، وثقه أبو حاتم والنسائي وغيرهما. وقال الدارقطني ليس بقوي ولا يقاس بالأعمش انتهى. وقد تفرد بهذا الحديث عن إبراهيم، وتفرد به عبد الواحد بن زياد عن الحسن، ولذلك استغربه الترمذي. وأما مسلم فصحح حديثه لشواهده على عادته، وتجنب حديث علي للمعنى الذي ذكره البخاري وتجنب حديث علي للمعنى الذي ذكره البخاري أو لغيره. واستغنى البخاري عن الحديثين بما أخرجه في هذا الباب من طريق مسروق عن عائشة. وعلى هذا فمحل الكلام المذكور أن يكون عقب حديث مسروق في هذا الباب لا قبله، وكان ذلك من بعض النساخ والله أعلم. وفي الحديث الحرص على مداومة القيام في العشر الأخير إشارة إلى الحث على تجويد الخاتمة. ختم الله لنا بخير آمين.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
شيخ محمد جودة،
نعم شيخنا صلى الله عليه.
تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما عليما. بإسنادك وحفظكم الله تعالى الإمام ابن حجر. قال الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم. وباب الاعتكاف، قوله أبواب الاعتكاف كذا للمستملي وسقط لغيره إلا النسفي، فإنه قال كتاب وثبتت له البسملة مقدمة وللمستملي مؤخرة. والاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وشرعا المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، وليس بواجب إجماعا إلا على من نذره، وكذا من شرع فيه فقطعه عامدا عند قوم. واختلف في اشتراط الصوم له كما سيأتي في باب مفرد، وانفرد سويد بن غفلة باشتراط الطهارة له. قال باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قوله باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، أي مشروطية المسجد له من غير تخصيص المسجد دون مسجد. قوله لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد الآية، ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به، لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع. فعلي من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع، وروى الطبري وغيره من طريق قتادة في سبب نزول الآية، كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل من حاجته فلقي امرأته جمعها إن شاء فنزلت. واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف إلى محمد بن عمر بن لبابة المالكي فأجازه في كل مكان. وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيه. وفيه قول للشافعي قديم، وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء لأن التطوع في البيوت أفضل. وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاص المسجد بالمساجد التي تقام فيها الصلوات، وخصه أبو يوسف بالواجب منه، وأما النفل في كل مسجد. وقال الجمهور بعمومه في كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة، فاستحب له الشافعي في الجامع، وشرطه مالك لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة ويجب بالشروع عند مالك. وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقا، أو ما إليه الشافعي في القديم. وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة، وعطاء بمسجدي مكة والمدينة، وابن المسيب بمسجد المدينة. واتفقوا على أنه لا حد لأكثره، واختلفوا في أقله، فمن شرط فيه الصيام قال أقله يوم، ومنهم من قال يصح مع شرط الصيام في دون اليوم. حكاه ابن قدامة وعن مالك يشترط 10 أيام وعنه يوم أو يومان. ومن لم يشترط الصوم قالوا أقله ما يطلق عليه اسم لبس ولا يشترط القعود. وقيل يكفي المرور مع النية كوقوف عرفة. وروى عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي أن إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. واتفقوا على فساده بالإجماع، حتى قال الحسن والزهري من جامع فيه لازمته الكفارة، المجاهد يتصدق بدينارين. واختلفوا في غير الجماع، ففي المباشرة أقوال ثالثها إن أنزل بطل وإلا فلا. ثم أورد مصنف في الباب 3 أحاديث. قال حدثني إسماعيل بن عبد الله، قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافع أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال حدثني إسماعيل، قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء يطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. أحدها حديث ابن عمر قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه. وزاد قال نافع وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيه في المسجد، يعتكف فيه من المسجد. وزاد ابن ماجه من وجه آخر عن نافع أن ابن عمر كان إذا اعتكف طرح له فراشه وراء أسطوانة التوبة. ثانيها حديث عائشة مثل حديث ابن عمر، وزاد حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، فيؤخذ من الأول اشتراط المسجد له، ومن الثاني أنه لم ينسخ وليس من الخصائص. وأما قول ابن نافع عن مالك فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة لهم مع شدة اتباعهم للأثر، فوقع في نفسي أنهم كالوصال، وأراهم تركوه لشدته، ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن. انتهى. وكأنه أراد صفة مخصوصة، وإلا فقد حكيناه عن غير واحد من الصحابة. ومن كلام مالك أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائز، وأنكر ذلك عليه ابن العربي وقال إنه سنة مؤكدة. فكذا قال ابن بطال في مضابط النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تأكيده. وقال أبو داود عن أحمد لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون. قوله عن ابن شهاب، زاد معمر فيه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وخالفه الليث عن الزهري، فقال عن عروة عن عائشة موصولا عن سعيد مرسلا. ثالثها حديث أبي سعيد وقد تقدمت مباحثه في الباب الذي قبله. قال باب الحائض ترجل رأس المعتكف. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. قول باب الحائض ترجل رأس المعتكف أي تمشطه وتدهنه. قوله يصغي إلي بضم أوله أي يميل. قوله هو مجاور في رواية أحمد والنسائي كأن كان يأتيني وهو معتكف في المسجد فيتكئ على باب حجرتي فأغسل رأسه وسائره في المسجد. وقد تقدمت فوائده في كتاب الحيض، ويؤخذ منه أن مجاورته والاعتكاف واحد، وفرق بينهما مالك. وفي الحديث جواز التنظف والتطيب والغسل والحلق والتزين الحاق بالترجل، والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد. وعن مالك تكره فيه الصنائع والحرف حتى طلب العلم. وفي الحديث استخدام رجل امرأته برضاها وفي إخراجه رأسه دلالة على اشتراط المسجد للاعتكاف، وعلى أن من أخرج بعض بدنه من مكان حلف ألا يخرج منه لم يحنث حتى يخرج رجليه ويعتمد عليهما. قال: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله، فكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكف. إذا كان معتكفا. قوله: باب لا يدخل أي المعتكف البيت إلا لحاجة، كأنه أطلق على وفق الحديث. قوله: عن عروة أي ابن الزبير وعمرة، كذا في رواية ليث جمع بينهما، ورواه يونس والأوزاعي عن الزهري عن عروة وحده، ورواه مالك عنه عن عروة عن عمرة. قال أبو داود وغيره لم يتابع عليه. وذكر البخاري أن عبيد الله بن عمر تابع مالكا، وذكر الدارقطني أن أبا ويس رواه كذلك عن الزهري، واتفقوا على أن الصواب قول الليث، وأن الباقين اختصروا منه ذكر عمرة، وأن ذكر عمرة في رواية مالك من المزيد في متصل الأسانيد، وقد رواه بعضهم عن مالك فوافق الليث، أخرجه النسائي أيضا، وله أصل من حديث عروة عن عائشة كما سيأتي من طريق هشام عن أبيه، وعند النسائي من طريق تميم بن سلمة عن عروة. قوله: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، زاد مسلم إلا الزهري والبولي والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالاكل والشرب، ولو خرج لهما فتوضأ خارج المسجد لم يبطل، ويلتحق بهما القيء والفصل لمن احتاج اليه. فوقع عند ابي داود من طريق عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت: السنه على المعتكف الا يعود مريضا، ولا يشهد جنازه، ولا يمس امراه، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجه الا لما لا بد منه. قال ابو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه السنه. وجزم الدارقطني بان القدر الذي من الحديث الذي من حديث عائشة قولها لا يخرج إلا لحاجة وما عداه من دونها. وروينا عن علي النخعي والحسن البصري: إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضا أو خرج للجمعة بطل اعتكافه. وبه قال الكوفيون وابن المنذر في الجمعة، وقال الثوري والشافعي وإسحاق: إن شرط شيئا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله. وهو رواية عن أحمد. باب غسل المعتكف. حدثنا محمد بن يوسف عن حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قول باب غسل المعتكف، ذكر في حديث عائشة أيضا، وقد تقدمت مباحثه في كتاب الحيض. قول فأغسله، زاد النسائي من رواية حماد عن إبراهيم: فأغسله بخطمي. قال: باب الاعتكاف ليلة. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر سال النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام. قال: اوف بنذرك. قوله: باب الاعتكاف ليلا اي بغير النهار. قوله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان كذا رواه مسدد من مسلم بن عمر، ووافقه المقدمي وغيره عند مسلم وغيره عند مسلم وغيره، وخالفهم يعقوب بن ابراهيم عن يحيى، وقال عن ابن عمر عن عمر، اخرجه النسائي، وكذا اخرجه ابو داود عن احمد لكنه في المسند كما قال مسدد، فالله اعلم. فاختلف فيه على عبيد الله بن عمر عن نافع وعلى ايوب عن نافع، وسياتي لذلك مزيد بيان في كتاب النذر وفي فرض الخمس وفي غزوه حنين. قوله ان عمر سال لم يذكر مكان السؤال، وسياتي في النذر من وجه اخر، ان ذلك كان بالجعرانه لما رجع من حنين، ويستفاد منه الرد على من زعم ان اعتكاف عمر كان قبل المنع من الصيام في الليل، لان غزوه حنين متاخره عن ذلك. قوله: كنت نذرت في الجاهليه، زاد حفص بن غياث عند عبيد الله عند م... عن عبيد الله عند مسلم: فلما اسلمت سالت. وفيه رد على من زعم ان المراد بالجاهليه ما قبل فتح مكه، وانه انما نذر في الاسلام، واصرح من ذلك ما اخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن بشير عن عبيد الله بلفظ: نذر عمر ان يعتكف في الشرك. قوله: ان اعتكف ليله، استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم، لان الليل ليس ظرفا للصوم، فلو كان شرطا لامره النبي صلى الله عليه وسلم به. وتعوقب بان في روايه شعبه عن عبيد الله عند مسلم يوما بدل ليله، فجمع ابن حبان وغيره بين الدلاله بين الروايتين بانه نذر اعتكاف يوم وليله، فمن اطلق ليله اراد بيومها، ومن اطلق يوما اراد بليلته. وقد ورد الامر بالصوم في روايه عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحا، لكن اسنادها ضعيف. وقد زاد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكف وصم. اخرجه ابو داود النسائي من طريق عبد الله بن مليل وهو ضعيف. وذكر ابن علي والدارقطني انه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار، وروايه من روى يوما شاذه. وقد وقع في رواية سليمان بن بلال الأدية بعد أبواب: فاعتكف ليلة، فدل على أنه لم يزد على نذره شيئا، وأن الاعتكاف لا صوم فيه، وأنه لا يشترط له حد معين. قوله في المسجد الحرام، زاد عمرو بن دينار في روايته عند الكعبة، وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بعد أبواب: من لم يرى عليه إذا اعتكف صوما. فترجمة هذا الباب مستلزمة للثانية، لأن الاعتكاف إذا ساغ ليلا بغير نهار استلزم صحته بغير صيام من غير عكس. وباشتراط الصيام قال ابن عمر وابن عباس، واخرجه عبد الرزاق عنهما باسناد صحيح، وعن عائشه نحوه. وبه قال مالك والاوزاعي والحنفيه. واختلف عن احمد واسحاق، واحتج عياض بانه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف الا بالصوم، وفي نظر لما في الباب الذي بعده انه اعتكف في شوال كما سنذكره. واحتج بعض المالكيه بان الله تعالى ذكر الاعتكاف اثر الصوم، فقال: ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون. أتعقب بأنه ليس فيها ما يدل على تلازمهما، وإلا لكان لا صوم إلا باعتكاف ولا قائل به. سنذكر بقية فوائد حديث عمر في كتاب النزول إن شاء الله تعالى. وفي الحديث أيضا رد على من قال أقل الاعتكاف 10 أيام أو أكثر من يوم، وقد تقدم نقله في أول الاعتكاف، وتظهر فائدة الخلاف في من نذر اعتكافا مبهما، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب اعتكاف النساء. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زين قال حدثنا يحيى عن عمرو عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان، فكنت اضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستاذنت حفصه عائشه ان تضرب خباء فاذنت لها فضربت خباء، فلما راته زينب بنت جحش ضربت خباء اخر، فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم راى الاخبيه فقال: ما هذا؟ فاخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف 10 من شوال. باب اعتكاف النساء، اي ما حكمه؟ قال: اطلق الشافعي كراهته لهن في المسجد الذي تصلى فيه الجماعه، احتج بحديث الباب، فانه دال على كراهه الاعتكاف للمراه الا في مسجد بيتها، لانها تتعرض لكثره من يراها. وقال ابن عبد البر: لولا ان ابن عيينه زاد في الحديث، اي حديث الباب، انهن استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، لقطعت بان اعتكاف المراه في المسجد الجماعه غير جائز انتهى. وشرط الحنفيه لصحه اعتكاف المراه ان تكون في مسجد بيتها، وفي روايه لهم ان لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها. وبه قال احمد: قوله حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري ونسبه خلف بن هشام في روايته عن حماد بن زيد عند الاسماعيلي. قوله عن عمرة في روايه الاوزاعي الاتيه في اخر الاعتكاف عن يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن. قوله عن عائشه في روايه ابي عوانه من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن عمرة حدثتني عائشه. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان، فكنت اضرب له خباء اي بكسر المعجمه ثم موحده. وقوله: فيصلي الصبح ثم يدخله، في روايه ابن فضيل عن يحيى بن سعيد الاتيه في باب الاعتكاف في شوال، كان يعتكف في كل رمضان، فاذا صلى الغداء دخل. فاستدل بهذا على ان مبدا الاعتكاف من اول النهار، وسياتي نقل الخلاف فيه. قوله: فاستاذنت حفصه عائشه ان تضرب خباء، في روايه الاوزاعي مذكوره: فاستاذنته عائشه فاذن لها، فسالت حفصه عائشه ان تستاذن لها ففعلت، وفي روايه ابن فضيل المذكوره: فاستاذنت عائشه ان تعتكف فاذن لها فضربت قبه، فسمعت بها حفصه فضربت قبه. زاد في روايه عمرو بن الحارث: لتعتكف معه، وهذا يشعر بانها فعلت ذلك بغير اذن، لكن روايه ابن عيينه عند النسائي: ثم استاذنته حفصه فاذن لها، وقد ظهر من روايه حماد والاوزاعي ان ذلك كان على لسان عائشه. قوله: فلما رات زينب بنت جحش ضربت خباء اخر، في روايه ابن فضيل: وسمعت بها زينب فضربت قبه اخرى، وفي روايه عمرو بن الحارث: فلما رات زينب ضربت معهن، فكانت امراه غيورا، كانت امراه غيورا. ولم يقف في شيء من الطرق ان زينب استاذنت، وكان هذا هو احد ما بعث على الانكار الاتي. قوله: فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم راى الاخبيه، في روايه مالك التي بعد هذه: فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان يعتكف فيه اذا اخبيه. وفي روايه ابن فضيل: فلما انصرف من الغداه ابصر 4 قباب، يعني قبه له ثلاثه للثلاثه. وفي روايه الاوزاعي: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى انصرف الى بناء الذي بني له ليعتكف فيه. فوقع في روايه ابي معاويه عند مسلم وابي داود: فامرت زينب بخبائها فضرب، وامر غيرها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب. فهذا يقتضي تعميم الازواج بذلك وليس كذلك. وقد فسرت الازواج في الروايات الاخرى بعائشه وحفصه وزينب فقط، وبين ذلك قوله في روايه في هذه الروايه: 4 قباب. وفي روايه ابن عيينه عند النسائي: فلما صلى الصبح اذا هو ب4 ابنيه، قال: لمن هذه؟ قالوا: لعائشه وحفصه وزينب. قوله: البر بهمزه استفهام ممدوده بغير مد، وآل بر بالنصب، وقوله: ترون بهن بضم اوله اي تظنون. وفي رواية مالك: آل بر تقولون بهن أي تظنون، والقول يطلق على الظن. قال الأعشى: أما الرحيل فدون بعد غد، فمتى تقول الدار تجمعنا أي تظن. ووقع في رواية الأوزاعي: آل بر أردنا بهذا. وفي رواية ابن عيينة: آل بر تقولون يريدن بهذا، والخطاب للحاضرين من الرجال وغيرهم. وفي رواية ابن فضيل: ما حملهن على هذا، آل بر انزعوها فلا أراها فنزعت، فلا أراها فنزعت. وما استفهامية، وآل بر في هذه الرواية مرفوع. وقوله: فلا أراها، زعم ابن التين أن الصواب حذف الألف من أراها، قال: لأنه مجزوم من النهي وليس كما قال. قوله: فترك الاعتكاف، في رواية أبو معاوية: فأمر بخبائه فقوض، وبضم القاف وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد معجمة أي نقض، وكأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة والتنافس الناشئ عن الغيرة حرصا على القرب منه خاصة، فيخرج الاعتكاف عن موضوعه. أو لما أذن لعائشة وحفصة أولا، كان ذلك خفيفا بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر من توارد بقية النسوة على ذلك، فيضيق المسجد على المصلين، أو بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده يصيره كالجالس في بيته، وربما شغلنا عن التخلي لمن قصد من العبادة فيفوت مقصود الاعتكاف. قوله: فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف 10 من شوال. في رواية الأوزاعي: فرجع فلما أفطر اعتكف. وفي رواية ابن فضيل: فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في اخر العشر من شوال. في روايه ابو معاويه: فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في العشر الاول من شوال. ويجمع بينه وبين روايه ابن فضيل بان المراد بقوله اخر العشر من شوال انتهاء اعتكافه. قال الإسماعيلي: فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم، لأن أول شوال هو يوم الفطر وصومه حرام. وقال غيره: في اعتكافه في شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى استحبابا. واستدل به المالكية على وجوب قضاء العمل لمن شرع فيه ثم أبطله، ولا دلالة فيه لمن فيه. وقال ابن المنذر وغيره في الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها، وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها، وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها. فعن أهل الرأي: إذا أذن لها الزوج ثم منعها أثم بذلك وامتنعت، فعن مالك: ليس له ذلك، وهذا الحديث حجة عليهم. وفيه جواز ضرب الأخبية في المسجد، وأن الأفضل للنساء ألا يعتكفن في المسجد. وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه، وأنه لا يلزم بالنية ولا بالشروع فيه، ويستنبط منه سائر تطوعات خلافا لمن قال باللزوم. وفيه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح، وهو قول الأوزاعي وليس الثوري. وقال الأئمة الأربعة وطائفة: يدخل قبيل غروب الشمس. وأول الحديث على أنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح. وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها، وأجاب عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف، وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركه. فعلى هذا فاللازم أحد الأمرين: إما أن يكون شرع في الاعتكاف فيدل على جواز الخروج منه، وإما أن لا يكون شرع فيدل على أن أول وقته بعد صلاة الصبح. وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف، لأن النساء شرع لهن الاحتجاب في البيوت، فلو لم يكن المسجد شرطا ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع، ولا اكتفي لهن بالاعتكاف في مساجد بيوتهن. وقال إبراهيم بن عليا في قوله: البر ترد، دلالة على أنه ليس لهن الاعتكاف في المسجد، إذ مفهومه أنه ليس ببر لهن، وليس من قاله بواضح. وفيه شؤم الغيرة، لأنها ناشئة عن حسد مفضي إلى ترك الأفضل لأجله. وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة، وأن من خشي على عمله الرياء جاز له تركه وقطعه. وفيه أن الاعتكاف لا يجب بالنية، وأما قضاه صلى الله عليه وسلم له فعلى طريق الاستحباب، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته. ولهذا لم ينقل أن النساء اعتكفن معه في شوال. وفيه أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب لها أن تجعل لها ما يسترها، ويشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على مصلين. في الحديث بين مرتبة عائشة في كون حفصة لم تستأذن إلا بواسطتها، ويحتمل أن يكون سبب ذلك كونه كان تلك الليلة في بيت عائشة. قال: باب الأخبية في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب. فقال: البر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال. قوله: باب الأخبية في المسجد. ذكر فيه الحديث الماضي في الباب قبله مختصرا من طريق مالك عن يحيى بن سعيد، فوقع في أكثر الروايات عن عمرو عن عائشة، وسقط قوله عن عائشة في رواية النسفي والكشمي هني، وكذا هو في الموطئات كلها. وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق عبد الله بن يوسف شيخ البخاري فيه مرسلا أيضا، وجزم بأن البخاري أخرجه عن عبد الله بن يوسف موصولا. قال الترمذي: رواه مالك غير واحد عن يحيى مرسلا. وقال الدارقطني: تابع مالكا على إرساله عبد الوهاب الثقفي. ورواه الياس عن يحيى مرسولا. وقال الإسماعيلي: تابع مالكا أنس بن عياض وحماد بن زيد على اختلاف عنه انتهى. وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق عبد الله بن نافع عن مالك موصولا، فحصلنا على جماعة وصلوه، وقد تقدمت مباحثه في الباب الذي قبله. باب.
جزاكم الله خيرا
جزاكم شيخ.
شيخ محمد عمر. تفضل شيخ محمد.
نعم سيدنا، أحسن الله عليك. قال: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار، فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. قوله: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. أورد هذه الترجمة على الاستفهام لاحتمال القضية ما ترجم له، لكن تقييده
هل
ذلك
لاحتمال
بذلك.
القصة؟
نعم
تمشي هذا وهذا يعني.
صلي.
أمجب.
كان تقييده كمسجد مما لا يتأتى فيه الخلاف حتى يتوقف عن بت الحكم فيه، وإنما الخلاف في الاشتغال في المسجد بغير العبادة. قوله أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عند ابن حبان في رواية عبد الرحمن، في رواية عبد الرحمن عن الزبري علي بن الحسين، حدثتني صفية، وهي صفية بنت حيي بمهملة وتحتانية مصغرة ابن أخطب أبو عيسى خيبر، وكانت تكنى أم يحيى. وسيأتي
والتقطيع
شرح
لست
تزويجها
محمد
في
عمر
المغازي إن
وزعيد
شاء
بن
الله تعالى. وفي تصريح علي بن الحسين بأنها حدثته رد
بسم الله. الشيخ محمد جودة يسمعني؟
شيخنا في تقطيع. نعم الشيخ محمد عمر.
يبقى عند الشيخ محمد.
طيب
لو
لحظة
تعيد
واحدة
مرة
سيدي،
أخرى الشيخ
عفوا.
محمد من عندي، قوله باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ أول
نعم
الكلام على الحديث
لحظة
يعني.
واحدة سيدنا،
تمام.
أخرج أدخل سريعا إن شاء الله.
نعم.
صوت واضح الآن؟
واضح إن شاء الله.
نعم. قال قوله باب هل يخرج من أول التعليق؟
من أول الصفحة.
نعم. قوله باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، أورد هذه الترجمة على الاستفهام لاحتمال القضية أو القصة ما ترجم له، لكن تقييده ذلك بباب المسجد مما لا يتأتى فيه الخلاف حتى يتوقف عن بت الحكم فيه، وإنما الخلاف في الاشتغال في المسجد بغير العبادة. قوله أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عند ابن حبان في رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن علي بن الحسين، حدثتني صفية، وهي صفية بنت حيي بمهملة وتحتانية مصغرا ابن أخطب، كان أبوها رئيس خيبر، وكانت تكنى أم يحيى. وسيأتي شرح تزويجها في المغازي إن شاء الله تعالى. وفي تصريح علي بن الحسين بأنها حدثته رد على من زعم أنها ماتت سنة 36 أو قبل ذلك، لأن عليا إنما ولد بعد ذلك سنة 40. عليا
ولد
إنما ولد، نعم
نعم
صلى الله عليه، لأن عليا إنما ولد بعد ذلك سنة 40 أو نحوها. والصحيح أنها ماتت سنة 50 وقيل بعدها، وكان علي بن الحسين حين سمع منها صغيرا. وقد اختلفت الرواة عن الزهري في وصل هذا الحديث، وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. واعتمد المصنف الطريقة الموصولة وحمل الطريقة المرسلة على أنها عند علي عن صفية، فلم يجعلها علة للموصول كما صنع في طريق مالك في الباب قبله. قوله أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه، وفي رواية معمر الآتية في صفة إبليس، فأتيته أزوره ليلا. وفي رواية هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري، كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه، فرحنا وقال لصفية لا تعجلي حتى أنصرف معك. والذي يظهر أن اختصاص صفية بذلك لكون مجيئها تأخر عن رفقتها، فأمرها بتأخير التوجه ليحصل لها التساوي في مدة جلوسهن عنده، أو أن بيوت رفقتها كانت أقرب من منزلها، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أو كان مشغولا فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيعها. وروى عبد الرزاق من طريق مروان بن سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه
عندي
وسلم
أضاف
كان،
كلمة أبي، ابن أبي سعيد.
نعم صلى الله عليه،
أم جبه.
قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد فاجتمع إليه نساؤه ثم تفرقنا، فقال لصفية أقلبك إلى بيتك، فذهب معها حتى أدخلها بيتها. وفي رواية هشام المذكورة، وكان بيتها في دار أسامة. زاد في رواية عبد الرزاق عن معمر، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. أي الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بن زيد، لأن أسامة إذ ذاك لم يكن له دار مستقلة بحيث تسكن فيها صفية، وكانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حوالي أبواب المسجد. وبهذا يتبين صحة ترجمة المصنف. قوله ثم قامت تنقلب، أي ترد إلى بيتها، فقام معها يقلبها بفتح أوله وسكون القاف، أي يردها إلى منزلها. قوله حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، في رواية ابن أبي عتيق الذي عند مسكن أم سلمة. والمراد بهذا بيان المكان الذي لقيه الرجلان فيه لإتيان مكان بيت صفية.
عندي لا بيان مكان بيت صفية،
نعم،
هو المناسب للسياق
غريب
يعني.
جدا. نعم
المراد بهذا بيان كذا لا بيان كذا.
نعم سبحان الله، صلى الله عليه. والمراد بهذا بيان المكان الذي لقياه الرجلان فيه، لا بيان مكان بيت صفية. قوله مر رجلان من الأنصار، لم أقف على تسميتهما في شيء من كتب الحديث، إلا أن ابن العطار في شرح العمدة زعم أنهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر، ولم يذكر لذلك مستندا. ووقع في رواية سفيان الآتية بعد 3 أبواب، فأبصره رجل من الأنصار بالإفراد، وقال ابن التين إنه وهم، ثم قال يحتمل تعدد القصة. قلت والأصل عدمه، بل هو محمول على أن أحدهما كان تبعا للآخر، أو خاص أحدهما بخطاب المشافهة دون الآخر. ويحتمل أن يكون الزهري كان يشك فيه فيقول تارة الرجل وتارة الرجلان، فقد رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن الزهري لقيه رجل أو رجلان بالشك، وليس لقوله رجل مفهوم. نعم رواه مسلم من وجه آخر من حديث أنس بالإفراد، ووجهه ما قدمته من أن أحدهما كان تبعا للآخر، فحيث أفرد ذكر الأصل فحيث بالفاء.
فحيث أفرد ذكر الأصل.
نعم، صلى الله عليه. فحيث أفرد ذكر الأصل، وحيث ثنى ذكر الصورة. قوله فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية معمر، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز، أي مضيا. يقال جاز وأجاز بمعنى، ويقال جاز الموضع إذا سار فيه، وأجازه إذا قطعه وخلفه. وفي رواية ابن أبي عتيق ثم نفذ بالفاء والمعجمة، أي خلفاه. وفي رواية معمر فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، أي في المشي. وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند ابن حبان فلما رأياه استحييا فرجعا، فأفاد سبب رجوعهما، وكأنهما لو استمر ذاهبين إلى مقصدهما ما ردهما، بل لما رأى أنهما ترك مقصدهما.
لما رأى
نعم، بل لما رأى أنهما ترك مقصدهما ورجع ردهما. نعم صلى الله عليه. قوله وعلى رسلكما بكسر الراء ويجوز فتحها، أي على هينتكما
هينتكما.
هينتكما.
نعم
نعم صلى الله عليه. على هينتكما في المشي، فليس هنا شيء تكرهانه، وفيه شيء محذوف تقديره امشيا على هينتكما. وفي رواية معمر فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا، وهو بفتح اللام، قال الداودي أي قفا، وأنكره ابن التين وقد أخرجه عن معناه بغير دليل. وفي رواية سفيان فلما أبصره دعاه فقال تعال. قوله إنما هي صفية بنت حيي، في رواية سفيان هذه صفية. قوله فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما، زاد النسائي من طريق بشر بن شعيب عن أبيه ذلك، ومثله في رواية ابن مسافر الآتية في الخمس، وكذا للإسماعيلي من وجه آخر عن أبي اليماني شيخ البخاري فيه، وفي رواية ابن أبي عتيق عند المصنف في الأدب وكبر عليهما ما قال، وله من طريق عبد الأعلى عن معمر فكبر ذلك عليهما. وفي رواية هشيم فقال يا رسول الله هل نظن بك إلا خيرا. قوله إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، كذا في رواية ابن مسافر وابن أبي عتيق. سبحان الله عندي كتبها في قوله إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ القدم.
يا الله. زود قاف يعني.
نعم.
أظن والله أعلم إن سبب هذا إن الفتحة هي الشدة والفتحة على القف في الكيبورد، لا على الصاد والضاد،
لا لا
لا بعيدة. نعم.
نعم. قال
أو
قوله إن
التصحيح
الشيطان،
التلقائي بتاع الورد.
نعم نعم قد يكون ذلك. نعم،
نعم.
كذا في رواية ابن مسافر وابن أبي عتيق، وفي رواية معمر يجري من الإنسان مجرى الدم، وكذا لابن ماجة من طريق عثمان بن عمر التيمي عن الزهري زاد عبد الأعلى فقال: إني خفت أن تظن ظنا إن الشيطان يجري، إلى آخره. وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق: ما أقول لكما هذا أن تكون تظنان شرا، ولكن قد علمت أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قوله ابن آدم، المراد جنس أولاد آدم، فيدخل فيه الرجال والنساء، كقوله يا بني آدم وقوله يا بني إسرائيل بلفظ المذكر، إلا أن العرف عممه فأدخل فيه النساء. قوله وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، كذا في رواية ابن مسافر. وفي رواية معمر: سواء أو قال شيء سوءا. سوءا، نعم. وفي رواية معمر:
على
سوءا
الشك
أو
يعني،
قال شيئا.
سوءا أو قال شيئا.
نعم نعم أحسن الله عليك. وفي رواية معمر: سوءا أو قال شيئا، وعند مسلم وأبي داود وأحمد من حديث معمر: شرا بمعجمة وراء بدل سوءا. وفي رواية هشيم: إني خفت أن يدخل عليكما شيئا. والمحصل من هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءا لما تقرر عنده
لما
من صدق لما
نعم
لما تقرر عنده من صدق إيمانهما، ولكن خشي عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك، لأنهما غير معصومين أو غير معصومين، فقد
معصومين.
فقد نعم فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك، فبادر إلى إعلامهما حسما للمادة وتعليما لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك، كما قاله الشافعي رحمه الله تعالى. فقد روى الحاكم أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة فسأله عن هذا الحديث، فقال الشافعي: إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظن به التهمة، فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا يهلكان به. قلت: وهو بين من الطرق التي
وهذه والله
أسلكتها.
أعلم لعلها يعني رواية أخرى لما قال الشافعي، وإلا فعن الشافعي رواية أخرى معناها أنه ما خشي عليهما ذلك لأن ذلك كفر، وإنما أراد أن يعلم من كان في مثل موقفهما، في مثل موقفه هو صلى الله عليه وسلم، أن يعرف بأن الذي معه حريمه.
نعم
ذكرها العبادي في الطبقات.
نعم صلى الله عليه.
آمين جميعا.
قال: قلت وهو بين
يعني
من الطرق التي
هنا هو
أسلكتها.
في الطبقات للعبادي قال: سئل الشافعي رحمه الله عن خبر صفية، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: هذه صفية امرأتي؟ فقال: هذا على التعليم، لا أنه يتهم، فمن اتهمه كفر، بل علمنا إذا حدثنا محارمنا أو نساءنا على الطريق أن نقول: هذه امرأتي، حتى لا نتهم. كأنهما والله أعلم روايتان عن الشافعي.
نعم صلى الله عليه.
آمين.
قال: قلت وهو بين من الطرق التي أسلفتها. وغفل ابن البزار فطعن في حديث صفية هذا واستبعد وقوعه ولم يأتي بطائل، والله الموفق. وقوله يبلغ أو يجري قيل هو على ظاهره وأن الله تعالى أقدره على ذلك، وقيل هو على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائه، وكأنه لا يفارق كالدم فاشترك في شدة الاتصال وعدم المفارقة. وفي الحديث من الفوائد جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره والقيام معه والحديث مع غيره، وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة، وزيارة المرأة للمعتكف أو للمعتكف، وبيان شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم، وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار. قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدي به أو من يقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا
متأكد.
فعلا. نعم صلى الله عليه. وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. ومن ثم قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيا نفيا للتهمة. ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه، وقد عظم البلاء بهذا الصنف والله أعلم. وفيه إضافة بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
وعند
إليهن،
كتب
وفيه جواز.
ويعتذر بأنه يخرب بذلك على نفسه.
نعم،
نعم.
لعلها أقرب الله. أهل الشير بذلك أهل الملامة يعني. وقد عظم البلاء بهذا الصنف والله أعلم. وفيه إضافة بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليهن، وفيه جواز خروج المرأة ليلا، وفيه قول سبحان الله عند التعجب، وقد وقعت في الحديث لتعظيم الأمر وتهويله وللحياء من ذكره كما في حديث أم سليم، واستدل به لأبي يوسف. نعم واستدل به لأبي يوسف ومحمد في جواز تمادي المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه لحاجته وأقام زمنا يسيرا زائدا عن الحاجة ما لم يستغرق أكثر اليوم، ولا دلالة فيه، لأنه لم يثبت أن منزل صفية كان بينه وبين المسجد فاصل زائد. وقد حد بعضهم اليسير بنصف يوم، وليس في الخبر ما يدل عليه.
جزاكم الله خيرا.
خيرا جزاكم الله عليكم.